عودة إلى بدون ورق عقب سلسلة مقر بدون ورق، واليوم مشرفنا الدكتور هشام العوضي. حياك الله دكتور،
حياك الله فيصل،
شلون أمورك؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله دكتور. أنا يعني الأسبوع اللي طاف قعدت أقرأ كتابك هبة ومستمتع فيه، وايد سهل بالقراءة. أنا عادة شوية بطيء في القراءة، خاصة القراءة في الكتب العربية، شوية قاعد أحاول أقوي نفسي، بس هذا ما اخذ مني وقت. يعني هذا يعني باقي لي فصل واحد وطفت ال 250 صفحه 300 صفحه، ومع انشغالي في امور ثانيه الى ان وجدت الكتاب سهل في القراءه. مو قاعد اجامل دكتور، بس بعدين وانا شفت المحاضره اللي انت في لك محاضره على يوتيوب، كنت قاعد تحاول تبين للناس ان لازم اليوم خلينا نقول الاكاديميين يسوون كتب او يشاركون في توثيق التاريخ بطريقة سهلة وسلسة تتماشى مع الجيل الحالي. أو أودي أفهم الفكرة هذه منك دكتور، لأن أنا حسيت أن بقراءة الكتاب هذا قاعد أقرأ كتب تاريخية لناس تانيين، وكان صعب بالنسبة لي شوي، هذا حسيته شوي أسهل. فأبي أفهم الفكرة. وش حياك الله دكتور.
مشكور مشكور يا فيصل. الحقيقة أنا أبي أشكرك على الدعوة، وأبي أشكر منيرة المعدة على الدعوة، ويمكن أنا قلت هذا في الدعوة اللي وجهت إلي، أن أنت وأذكياء، أذكياء لأنك التقطت هذا الكتاب. هذا الكتاب حبيته يكون مختلف بجميع المقاييس، حتى في اختيار العنوان. بمعنى شنو؟ الآن أنت عندك في الغرب ترند معين أو اتجاه معين، كل شيء خاضع للساينس أو للعلم أو للتسويق، كل شيء يسوق، حتى صدق أو لا تصدق اختيار الفونت، اختيار الغلاف، حجم الكتاب، سلعنة كل شيء. يعني كل شيء يسلعن في الغرب، لأن في النهاية يبي يسوق. ففي الغرب في اتجاه حديث في الكتب أيا كانت، فيكشن أو نون فيكشن، يعني روايات أو كتب تاريخية أو علمية، إن العنوان يكون عبارة عن كلمة واحدة، وبعدين يجي العنوان الفرعي وهو يفصل في المحتوى الكتاب الحقيقي. يعني
صح.
فأعطيك مثال، مثلا في كتاب اسمه Switch How Hard It's to Change، أو الكتاب طبعا طبع فيما بعد أو ترجم فيما بعد تحول حول. طبعا بالعربي أحيانا ما يحمل معنى نفس المغزى، بس المهم في النهاية حول. كيف يكون التغيير صعبا. فأنا حبيت نفس المنطق، أني أعمل كتاب في التاريخ، لكن بدال ما يكون تاريخ الكويت الحديث أو
صح.
كيف تاريخ الأفكار في الكويت، فحطيت الترم العاكس للفكرة، كلمة واحدة بحيث يتم تداولها، مثل أيضا هبة العناوين في بعض المسلسلات، وفيما بعد العنوان الفرعي. ما أدري ليش، وأنت يمكن يكون عندك وجهة نظر، ما أدري ليش ما تم التقاطها بشكل جيد. بمعنى أن ناس كثيرة ظنت أن الكتاب رواية، حتى كلمة هبة بعض الناس ما شافت الشدة، فالدش مثل المكتبة يقول لك إيه رواية هبة،
أوكي
رواية هبة، تقول لا لا هبة، وبعدين إيه هبة هذه رواية، لأنه متعود الغلاف
صح.
يكون مثلا والكلمة
صح.
وبعدين تي تالي العنوان الفرعي، كيف تنتشر الأفكار في الكويت.
دكتور هو يعني حتى العنوان لما قريته حسيته أقرب للعلوم الاجتماعية، أنا أول شيء على بالي عشان أكون صريح معاك. بعدين لما أنا شفت محاضرتك عرفت أنه هو تاريخي، وفي جانب صغير ل خلينا نقول علم الاجتماع، شلون تنتقل الفكرة. بس أنا مثلا أقرأ مثلا كتب لي خلينا نقول كتاب مختصين في علم الاجتماع مثل مالكوم جلادويل، وواحد اسمه دان ايري دان ايريز دان ايريز شاهد انه هم كذي كتبهم، سواء كان واحد اسمه
بلينك
جيف اند تيك ولا بلينك ولا تيبينج بوينت، يعني اقصد انت تشوف الفكره. بس انا عشان كذي لما انا قعدت اقارن الكتب اللي موجوده بالكويت، عاده الكتب التاريخيه تكون تاريخ الكويت السياسي
مثلا،
كيف انتقل من الدوله الى الاماره
صح.
وكذا الى كذا، يعني واضح من العنوان انه يبقى هذا كتاب تاريخي. علشان كذي انا كان ودي افهم منك زياده بسالفه انه شو اللي خلاك انت تدري انه ما في هالنوع من العناوين وهالنوع من الكتب. ابي افهم شلون واجهت المساله، خاصه ان انت ما عندك نموذج عربي موجود ولا كويتي موجود. يعني
انا عندي رغبه مجنونه بعمل المختلف، المتشابه المألوف لا يثيرني. كتابه الكتب عمل مرهق ومحتاج مثل الإعلان اللي يبلك فيه الأرنب بالديورسل باتري اللي يطبل هذا، محتاج إنه يكون بطارياتك قوية، هذه اللي راح تضمن لك الاستمرارية. راح ممكن أنت نفس الشيء في البودكاست، إذا ضيفك ما يثير نقاش، ما يثير، أنت نفسك يمكن بعد كم حلقة خلاص تحس إنه يعني it's becoming redundant أو ممل. فدائما أحرص إن إذا الموضوع مو جديد، إذا العنوان مو ملفت، في شيء من المغامرة، المقامرة، المخاطرة، will it work، will it fly، هل راح تنجح، هل راح يصير مثل جلادول tipping point. فبالتالي كانت مغامرة. لو عاد فيني الزمان، هل أغير العنوان، هل أكتب أشكرجي تاريخ الأفكار في الكويت أو كذا، ما أدري. هل أعول على أن في المستقبل ناس مثل جيل فيصل وآخرين يلتقطون الكتاب ويفهمونه ويستوعبونه، لأن أصبح في ثقافة الآن متقبلة لهذه النوعية من الكتب. هذا اللي الواحد يطمح له. لكن فيصل حقيقة في كل كتبي أحرص على المختلف، وما أعول كثير على المألوف. يعني مثلا الكتاب كان ممكن يكون صفحاته أصغر من كذي، فالكتاب يكون حجمه أصغر شوية. صح. بس أنا حبيت أني أكبر الخط بحيث أنه يكون مريح للقارئ ويحمل معاه في الطائرة أو يكون موجود متاح. يعني درست الفونت، درست الأمور هذه كلها، خليت تعمدت أن الهوامش تعطيك مساحة من أجل أنك تسجل ملاحظات. حتى فكرة المراجع أحطها بالنهاية،
آخر شيء
نهاية الفصل أو نهاية الكتاب
أو تحت.
بالضبط. صدقني هالأشياء هذه فعلا تاخذ وقت، لأن إحنا بالعالم العربي، يعني أنا نشرت في الغرب رسالة الدكتوراه مثلا أو كذا، يعني الشخص اللي يصف الأحرف شخص متخصص، الشخص اللي يسوي اللي يسمونه البروف ريدينج شخص آخر، اللي يسوي إديتينج أو تحرير، الشخص اللي يصمم الغلاف شخص آخر. بالعالم العربي المؤلف هو اللي يسوي كل شيء، لأن دار النشر ما عندها الدربة، وكناس قاعدين قدام كمبيوتر مع كل الاحترام تك 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 تك، وتشوف أخطاء مطبعية ما كان، ثم بعد ذلك الرقابة. it's a long process، لكن مش professional، يعني process طويلة لكن مش احترافية. فيطلع الكتاب يعتمد فيه المؤلف على السليبرتي أو السوشيال انفلونسر أو واحد يسوي له منشن، لأن القارئ الكتاب مو قاعد يسعف القارئ انه يعني ان الكتاب يبرز مفاتنه للقارئ، فبالتالي القارئ يحتاج الى عامل مساعد، in this case a social influencer، ولا يعني a podcast like this مثلا، او podcast مثل هذا.
الحين دكتور انا الحين سؤالي، هل لانه يمكن ما في يعني خلينا نقول حركه محترفه للقراءة في العالم العربي مثل ما هي موجودة في الغرب؟
صح.
يعني أنا لما يعني في الغرب، في هم بسولف معك عن السالفة هذه، لما ندش إحنا مثلا قطارات ولا أي مكان، تشوف أنت ناس عاديين يمسكون كتب ويقرون، فالثقافة هذه موجودة أصلا. فلذلك لما يكون في كاتب وهو يعني يكون مشهور لأنه هو كاتب، وفي يعني اندستري كامل من مثل ما قلت البروف ريدينج اللي هو التحرير والتدقيق على كل خلينا نقول جانب من الكتاب بطريقة احترافية، هل إحنا ينقصنا هالشيء؟ هل لأن إحنا أصلاً ما عندنا خلينا نقول الكلتشر والثقافة هذه عربياً مثل ما هي موجودة بالغرب؟ ولا
يعني جزء كبير منها، أنت قاعد تتكلم وتقول لي القطارات وكذا، أنا عشت طبعاً فترة طويلة في بريطانيا، وتشوف حتى الطفل قاعد يقرأ، حتى أمه قاعدة معاه بالقطار تخليه يقرأ. فالقراءة بالنسبة لهم أصبحت عادة، أصبحت عادة، وبالتالي هو ما يعاني وهو يقرأ. هو مو منقطع الصلة عن العالم، يعني مو ناس عفواً لابسين نظارة ومعقدين ونيردز وقاعدين بالبيوت، لا، هم يطلعون يشوفون موفيز وكذا وكذا، لكن منظمين في موضوع التعاطي مع الثقافة، والقراءة بالنسبة لهم أعتقد is a way of life أو نمط حياة. وانت قاعد تتكلم ايضا تذكرت ان انت عندك عالم يدعمك، يعني عندك النيويورك بيست سيلر مثلا. صح. جريدة نيويورك تايمز عندها صفحة كاملة لأهم الإصدارات ويتم
تناقل. شو فكرتها هذه دكتور؟
فكرتها إن, ما إن, 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 ان الجريدة تعمل لك مسح لكل الإصدارات وتعمل عرض لبعض الكتب، ونتيجة هذا العرض، هذا السوشيال ميديا إنفلونسر بالنسبة لهم، نتيجة هذا العرض لهم قراء وشريحة واسعة من القراء اللي يثقون بالنيويورك تايمز مثلا ويحترمونها كجريدة، وبالتالي يحقق هذا الكتاب أعلى المبيعات. أنت هني لما تبي مثلا هبة بدون ذكر أسماء صحف وكذا، أنا يعني تضطر أنك أنت تتواصل ويا الجريدة ويقول لك أي بس إحنا بننزل لك عمود صغير أو كذا، بس يا جماعة ما في يعني تحس أن
دكتور
تحس
حتى
إن المبادرة مو جاية منهم، صح. تحس أنك أنت تحت ضغط الاستجداء من أجل أنك أنت تطرح الأفكار. هناك أنا مؤلف حاط ريل على ريل، يكفيني فخرا أن أنا أنجزت هذا العمل 200-300 صفحة، أمسك الكتاب وأقعد وكذا وهذا. فاعتقادي فيصل هي ثقافة عامة
دكتور، حتى مثلا بصفحة الفن النقاد، أي عمل فني، مسلسل، مسرحية، لو تيجي تشوف صفحات الفن بالجرائد، يعني كأنه خلينا نقول ثقافة المجاملة اجتماعية انعكست على الجرائد، بحيث أنك الأعمال كلها صارت جيدة وممتازة ومدح لكل الأعمال، حتى لو العمل كان سيء بس خلاص يستحون أصلا. يعني حتى لو صار عندنا هالنظام من أن الجريدة تقيم الكتاب، راح تجامل يعني في أغلب الظن، يعني راح تجامل، أتوقع أنا راح تجامل الكتب، لأن أنا قاعد أشوفها بالفن الأعمال كلها صارت مجاملات.
وشوف
يعني
ثقافة المجاملة قضت على بند ثقافي أو رافد ثقافي مهم جدا إحنا عندنا في العالم العربي. تدري شنو هو؟ المذكرات الشخصية.
شكرا دكتور.
أقول لك هذا كتاب في تاريخ الكويت، وإحنا الآن عندنا تعطش، الجيل الجديد عنده تعطش لتاريخ الكويت، يعني في هبة معينة مثل هبة القهوة، في الآن هبة للنظر في ماضينا، إنزين، ولكن بشروط الجيل الجديد، لازم الكتاب ما يكون ممل، لازم ما يكون مفرط في التواريخ والأسماء والأحداث، ويكون بيرسونال، يعني أحس إنه بيرسونال كجيل جديد. طيب شنو اللي يسعفه هني؟ المذكرات الشخصية. إحنا ما عندنا ثقافة البايوغرافيز، يعني أوباما الآن قبل ما يصير رئيس دولة طلع مذكرات، وبعد ما ترك الحكم طلع مذكرات، مارغريت تاتشر قبل وفاتها طلعت مذكرات كبرها، وبعد وفاتها توفت اليوم الثلاث في اليوم الرابع.
هي تكتب يعني؟ أقصد شلون مذكرات؟
هذا تريك أنا بقول لك عنه الآن، شلون يكتبون هال600-700 صفحة. بس الشاهد إن إحنا ما عندنا ثقافة المذكرات السياسية.
في مذكرة بس واحد في كتاب، مذكرات العدساني إذا ما أنا غلطان،
مذكرات العدساني ومذكرات دكتور أحمد الخطيب اللي تم تحريرها من قبل دكتور غانم النجار،
صح.
إنزين، وهذه أحد التريكس، إن أنت مو لازم تكتب المذكرات، ولكن أنا أقعد معك أورال هيستوري، أقعد أسجل معك أشرطة و60-70 شريط، وبعدين أفرغهم أنا وأعرضه عليك، وأنت تسوي له إديتينج والأبروفل وكذا، وخلاص ينشر باسمك.
بس هذا مدارج وايد عندنا ك.
ومو مدارج، مو موجود أصلاً. زين، ليش؟ مجموعة أسباب. أول شيء إحنا ما عندنا ثقافة الجيرنالينج. شنو معنى الجيرنالينج؟ تدوين اليوميات. إحنا التدوين عندنا فيجوال، بصري، إن أنا أخذ الموبايل وفي المفاخرة، يعني أنا قاعد بالمطعم الفلاني أكل الأكل الفلانية، أنا عفوا شريت أنت بكرامة الحذاء هذا وكذا للتفاخر، لكن هذا مو تدوين يعني. فما عندي أنا فكرة التدوين أو الجورنالينج أو الكذا، فثقافة الدوكيومنتيشن مو موجودة عندي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالضبط الكلمة اللي قلتها، المجاملة. أنا إذا بكتب ذكريات أو مذكرات، في الغالب راح أزعل ناس. الكويت دولة صغيرة، أنا كوزير سابق صار معي الموقف الفلاني مع هذا الشخص، قد يكون هذا الشخص انتقل إلى رحمة الله، عياله موجودين، راح يزعلون علي، راح ممكن الوجه الآخر إنه يرفعون علي قضية،
صح.
فبالتالي بعدين عندنا ثقافة أذكروا محاسن موتاكم، زين، فبالتالي كل هالتابوهات هذه اللي سيلف امبوزد على فكرة احنا اللي وضعناها، يعني خلت الناس، وعلى فكرة يعني انا كثير من السياسيين والمفكرين دائما كل ما يصير معاي فرصة للحوار معهم اقول له دكتور اكتب مذكراتك، مش عارف، واحد يقول لي منو راح يقرا، واحد يقول لي بعدين، واحد يقول لي لما الظروف السياسية الوضع السياسي كذا. فانتهى لان هذا الجيل قاعد نقول احنا الرعيل الاول، يعني قاعد يقضي نحبة ويذهب معاه إرث تاريخي ما يترك لنا من الماضي شيء سوى الوثائق البريطانية اللي انتهت صلاحية زمانها بخروج بريطانيا من الكويت. ما عندك أنت any more British documents صح. مثلا طيب منو اللي يكتب هالتاريخ؟ في نقطة أخرى فيصل في موضوع التاريخ. إحنا الناس الأكاديميين عندهم عادة سيئة جدا. الأكاديميين اللي يكتبون التاريخ يكتبون التاريخ للترقية. يعني يدش الجامعة يدش أستاذ مساعد صح. بعدين يترقى لأستاذ مشارك بعدين أستاذ عفوا نقول أسيستنت أستاذ مساعد بعدين أسوشيت مشارك بعدين فول بروفيسور إنزين على الأقل في السوشيال ساينس يعني. فهو لازم ينشر عشان يترقى صح. طيب لما يوصل إلى سدة الترقية ويصير فول بروفيسور يتقاعد يترك يطلق بالثلاثة إلها أنا البروفيسور
اللي كان بس تلومهم وهم ما تلوم السيستم اللي موجود اللي يخليهم يأخذون يعني يكافئونهم على ولا يرقونهم على الطريقة هذه
زين أنا يعني I gave you credit أنا رقيتك على أساس أنك كتبت وخلاص ما أقدر أرقيك تالي بس هل هذا يعني توقفك عن الكتابة؟ أنا كان مشرفي على رسالة الدكتوراه بروفيسور تيم نبلوك. بروفيسور تيم نبلوك الآن عمره 80 سنة إلى يومك قاعد
الدكتوراه في علوم سياسية
في العلوم السياسية تيم نبلوك على فكرة يعني أقول ولا لا هو كان مشرف رسالة الدكتوراه دكتور غانم النجار وآخرين في جامعة إكستر زين تيم نبلوك إلى يومك يتواصل وياي يقول لي هشام إذا في أي محاضرة أي مؤتمر حاب إني أحضر حاب إني أشارك وعمره 80 سنة وفول بروفيسور من 20-30 سنة واليوم قاعد يكتب هذه نفس اللي أنت قلتها عادة القراءة اللي أنا أسويه في المهد راح أسويه في اللحد سواء عفوا راح تعطيني لما أوصل للحد فلوس ولا لا راح تعطيني ترقية ولا لا راح تعطيني منصب سياسي ولا لا فيصبح الشيء مرتبط بالشغف أو بالباشن بدون ما تكون حسابات نفعية أو شخصية أو مصلحية
بعد دكتور عادة هم هو خلاص صارت عادة عنده أكثر من ما هي والله أنا هي وسيلة علشان أنا أوصل لهدف معين
في كتاب لواحد اسمه دانيال بينك اسمه الحافز أو درايف سوى هو مثل ما مالكم جلادويل اللي كتب The Tipping Point وكذا Outliers وBlink وكذا فيقول بعد دراسات مستفيضة في علم النفس اكتشفنا إن الحافز المادي ينفع إلى حد معين وبعد ذلك it doesn't work يعني موظف رديء أنا ممكن أشجعه بعلاوة مثلا لكن راح يتحسن لمدة شهر شهرين it will fade away وراح يرجع ردي مثل أول يقول لك الحافز الحقيقي هو الشيء اللي يكون نابع من داخلك أنت self motivation طبعا الإنسان هنا يصاب بحالات إحباط فهذه محتاج منتور كوتش يسافر شوية يحضر دورات مثل ستيف كوفي يشحذ الهمة شو اسمه sharpen the saw الأمور هذه كلها يعيد شحن طاقته لكن في النهاية it must be passion لازم يكون شغف من داخلك
شلون تصيد دكتور هذا شلون تصيد البيربس ولا انت تصيد انت ليش قاعد تسوي اللي تبي تسوي انت اقصد انت ما شاء الله عليك ممكن تحين خلاص مسكت طريق وعارف ايش قاعد تسوي في وايد ناس خاصه الشباب ما يدرون بالضبط شنو يسوون فشلون هم يلقون السبب اللي المفروض هم
زين اقول لك شيء اقول لك السر اللي انا سويته السر اللي انا كنت عارفه اللي هو اتجاهي وميولي وشغفي لكن تاكد لي بشكل علمي وهذا اللي انت تقدر او اي واحد يقدر يسوي في كتاب اسمه Strengths Finder Strengths Finder أو البحث عن القوة Strengths Finder Strengths Finder هو Strength
صح
بس بالإس يعني
Strengths
Strengths Finder نفس سؤالك إن شلون أعرف أول شيء رقم واحد في مقدمة الكتاب بعدين بقول لك فكرة الكتاب في مقدمة الكتاب يقول عملنا إحصائيات Gallup Survey اكتشفنا إن ملايين الناس تم تعويدها إما من خلال الأسرة اللي هي راجعة للتنشئة من وأنت طفل أو بعدين تالي المدارس تم تعويد وبرمجة الطفل إلى أن يكبر إنه يتعود يركز على نقاط ضعفه فالشهادة اللي احنا كنا نجيبها من المدرسة ها 100% 100% 90% 80% الأبو يقول لك يدور يعني أقل رقم أو الدائرة الحمراء أنت ليش ساقط بهالمادة ويبدأ يسلط الضوء عليها بشكل إن حتى يضعف من سعادتك إن أنا حققت إنجاز في الرياضيات كل هذا عشان أنا باللغة العربية مثلا فيقول لك الكتاب شنو في المقدمة يقول أنت مهما ركزت على نقاط ضعفك ما رح يمديك عمرك أنك تصبح مبدع في نقطة الضعف هذه ستظل هذه بالنسبة لك نقطة ضعفك إلا إذا بذلت أكثر من 10,000 ساعة تدريب وهذه رح تاخذ منك جهد وجهد كبير
صح.
هذه 10,000 يبتى أو من الأفضل لك تستثمرها في اكتشاف مركز قوتك اللي لو حطيت 10,000 فيها راح تصير واو عبقري أنت مبدع راح تصير سيجنتشر في حياة البشرية
وجهة نظر والله
لأنك اكتشفت الجين اللي هي في اعتقادي مثل البصمة اللي الله خصك فيها يعني أنا في اعتقادي عندي وجهة النظر هذه إن اللي قدر الآن ما نبي نقلبها يعني دينية هني اللي قدر يخلينا أشكال مختلفة واللي قدر يخلي بصماتنا السبابة والإبهام مختلف أعتقد ما يعجز على إنه يخلينا كمواهب مختلفين يعني أوكي أنا وأنت ممكن نتشابه في نفس الموهبة لكن أنت راح تخدم نفس الموهبة من برسبكتيف وزاوية أخرى وأنا راح أخدم نفس الموهبة من زاوية مختلفة تماماً وإحنا ممكن نكمل بعض كفريق مثلاً بيئة بودكاست برودكاستينج غناء ابتكار رياضة أياً كان فأنت عندك بيلي وعندك محمد صلاح بوث عندهم الموهبة الرياضية أو الموهبة الحركية لكن هذا مثلاً يقول بطريقة زين باللفت سترايك وهذاك لا بالرايت وهذاك مش في صح. في 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 something احنا مشكلتنا نعيش ونموت وتندفن معانا موهبتنا وطبعا في ناس اكتشفت موهبتها لكن طبعا مو ما تبي تدفع ثمن الموهبه ولذلك في كتاب رائع جدا اسمه الموهبه وحدها لا تكفي يعني مو بس الموهبه هذه بدايه الطريق مو نهايته يعني فيصل تسالتي شلون واحد يكتشف موهبته
صح.
اقول لك ممتاز هذا اكتشاف رائع مثل اكتشاف النفط لكن أنا لما اكتشف النفط أنا ما صرت دولة غنية لازم أخذه أنقبه أسوي له ريفاينينج أكرره وبعدين أشحنه وأبيعه وأخذ فلوسه وبعدين أبدأ أعمل مشاريع فالنفط by itself مادة خام
صح.
نفس الشيء الموهبة الموهبة وحدها لا تكفي ولكن it's a good start إن أنا اكتشف الموهبة نرجع لكتاب strengths finder الكتاب عبارة عن شنو الكتاب يعطيك كود معين ولذلك انت لازم تقتني الكتاب لان كل نسخه لها الكود ماله
صح
يو سكراتش ذا كود تمسح الكود وبعدين يطلع لك رقم سري تدش الموقع وتاخذ اختبار الاختبار موجود في بكافه اللغات انا خذيته باللغه الانجليزيه لان حسيت انه طبعا باعتبار ان الجالب اللي سووا هالكذا هم يعني في امريكا وبالتالي اللغه الانجليزيه راح تكون اكثر عكسا للواقع من مغزى السؤال وان كان اللغه العربيه ايضا تفضي الى نفس هذا الفهم يعطيك تقريبا 100 سؤال و100 سؤال يدندنون على محاور معينه بحيث ان الكذب ما راح يفيدك في شيء يعني التصنع والتكلف في جوابك على سؤال رقم 5 راح يبين في إجابتك على سؤال رقم 25 زين ويسألك وبعد ذلك نتيجة لأجوبتك يطلع لك خريطة تضاريس القوى عند فيصل وبما أن إحنا عندنا مجموعة مناطق هو يكتفي بخمس محاور أو مناطق فقط ويطلع لك إياهم في جدول خاص لك أنت ويعطيك كود نمبر ويقول لك that's forever your code كل ما تبي تدش وبالموقع أيا كان تشوف وتراجع كذا الريبورت اللي يعطيك إياه تقريبا 40 صفحة أنا طبعت 40 صفحة ملوتي يعطيك المركز القوة الأول شلون أقدر أقوي بزيادة وشنو الإجراءات اللي أقدر أسويها من أجل أن تقوي هالعضلة فإتس لايك مانيفستو إتس لايك مدرب رياضي داخل في الجيم سوالك فحص لجسمك كامل وقال لك أنا أعرف من تركيبة جسمك أن البايسبس عندك قوية، أبي أشتغل على هذا البرنامج لتقوية البايسبس عندك.
وهو مبني على أن أنت تقوي نقاط القوة اللي عندك ونقاط الضعف.
وتدري فيصل شنو نفس يعني شنو الفائدة النفسية؟ إن ما يكون عندي inferiority complex.
شنو يعني؟
إن ما يكون عندي عقدة نقص.
أي.
شلون؟ إن أنا أرتاح إن it's okay إذا أنا ضعيف في هالشيء، لأني عرفت أنا قوي بشنو. هذا مو معناه إن أنا أهمل نقاط ضعفي. أنا مثلاً I'm not a left brainer. أنا بالرياضيات أو عندي نقطة ضعف بالرياضيات، عندي نقطة ضعف بالفيزيكس، عندي but it's okay. It's okay لأن عرف إن عندي نقاط أو مراكز، مو نقاط، لاحظ مركز نقطة point center، عندي مراكز قوة في أشياء أخرى أعرفها الآن. فعندي مركز قوة بالقدرة على التخيل، أعرف أتخيل. عندي مركز قوة في القدرة على توصيل المعلومة بشكل قد لا يكون ولكن في النهاية مفهوم، تتفق أو تختلف معاه، لكن لا تقول لي I'm confused أو أنا مو فاهم. لما أنا أقول شيء وتقول لي دكتور إيش قصدك أنا مو فاهم، أرتبك لأن أحس أن الشخص قاعد يتحدى أعز ما أملك وهي القدرة على توصيل المعلومة، فأشتغل عليها. فيصل شو اللي خلاك مو فاهم؟ شو الكلمة اللي قلتها أربكتك أو حيرتك؟ واشتغل عليها. لكن لما فيصل يقول لي دكتور ترى أنت بالنسبة للأمور المالية أو الرياضيات ترى أنت كذا كذا كذا، أنا ما يعني أوكي I'll work on it، بس ما راح انتحر يعني. فمعرفة مراكز القوة في اعتقادي خصوصا للشباب للبنات أهم الآن من أنك تركزين على نقاط ضعفك، نقاط ضعفك اللي تخليك مهووسة بعمليات معينة، وأنت يا شاب مهووس بالباودر والإبر وال. أنا مو قاعد أقول لا تسوي هذا ولا تسوينها، I'm not here to عشان أعظ. أنا كل اللي قاعد أقول خلي الطاقة هذه تنفق على ال 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 أقول لك شيء عن دانا طويرش. اسمح لي.
اسمح لك دكتور مكانك.
أنا رحت ألقيت محاضرة في 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 دار الآثار الإسلامية، والفصل الأخير في هبة يتكلم عن السوشيال ميديا إنفلونسرز. السوشيال ميديا إنفلونسرز. دانا كانت طالبة عندي في الأيوكي، وكانت طالبة حقيقة أول مرة أقولها متواضعة ومحترمة معاي. بمعنى لما أنا أدش المحاضرة ويكون الدكتور اللي قبلي مسجل بعض الأشياء على السبورة، المفروض أدبيا وإثكلي وأخلاقيا أن المدرس السابق يمسح السبورة قبل ما المدرسة، فكان فهي يعني توقف من الطلبة كلهم، وهي يعني أيضا يعني ما كانت صغيرة لا في السن ولا في الشهرة، وتمسك المساحة وتمسح الكذا احتراما للمادة اللي أنا راح أدرسها في تاريخ الكويت، وأنا ما طلبت منها ترى. ففي بعض الحركات الحقيقة يعني تدل على رقي الشخص، وإن كان أنا يعني ما أعرف هالمعرفة الشخصية أو متابع لها وكذا، بس هذه الأشياء they do touch you. يعني they do، ولذلك أنا قاعد أقول القصة هذه. طيب دانا من الناس اللي لما حبيت أجمع معلومات عن السوشيال ميديا إنفلونسر ساعدتني وايد، تسجيلات صوتية مستفيضة، شنو اللي ينجح السوشيال ميديا، شنو السيكرت مالك، أعطتني حتى أنت الآن كيوتيوبر أعطتني اليوتيوب statistics of عدد المشاهدات، الفئة العمرية، من اللي يشوفها، من اللي ما يشوفها، من الأمور هذه كلها، من اللي يسوي لها فولو، ساعدتني في الفصل الأخير. لما رحت ألقيت محاضرة هبة اللي موجودة باليوتيوب في دار الآثار، يذكرها بالخير ويحفظها ويطول عمرها، الشيخة حصة الصباح اللي هي دعتني لإلقاء المحاضرة، سألتني سؤال أعتقد أنه كان مهم. قالت أنت تكلمت عن السوشيال ميديا إنفلونسرز، السوشيال ميديا إنفلونسرز في بعض الناس قاعد ينتقد أنهم يعززون الثقافة الاستهلاكية وثقافة التركيز على الذات والأنا والجمال والأمور هذه كلها، لكن شلون نقدر نستفيد منهم كمواهب؟ في الفترة هذه كانت أنجلينا جولي، أنجلينا جولي كانت قاعدة تقوم بأعمال إغاثة وخيرية وكذا، وقبلها برنسس ديانا
صح.
زين، والأمم المتحدة شاطرين في التقاط هال.
خذوا ديفيد باكم، فيكتوريا باكم.
فيكتوريا وديفيد باكم فيكتوريا باكم أنا أعرفها من لما كنت ببريطانيا أول ما طلعت بسبايس جيرلز فرقة غنائية وكذا، بعدين تفرقوا وكذا. المهم طبعًا هي بوث تالنتد وطلعوا الملايين الملايين. يعني الشاهد إن هذيل الناس عندهم مواهب ويتم التقاطها والاستفادة منها. فقلت لها أنا أعتقد ناس مثل دانا وآخرين بدال ما إحنا نقعد ننتقد إن هذه تسوي هذه كذا هذه، ليش ما يتم التقاطهم، إعطاء مبادرات لهم إن يكون لهم دور،
أو احتوائهم دكتور،
احتوائهم إن يكون لهم دور. منو اللي يقدر يقول إن دانا أو غير دانا ترفض إن يكون لها دور إغاثي؟ منو اللي يقول إن أنا مو متابع الأسماء ولا الشخصيات، فما أبي أذكر اسم يكون old fashion ولا new fashion ولا يربك المستمع ويخليه ينصرف عن المثال. أنا بس قاعد أعطي مثال. يلفون العالم ويكون لهم تأثير، يكونون سفراء، يكونون كذا. فما يعني أنا قاعد أقول إن في ألف طريقة إن إحنا بدال ما نسوي judgment وحكم على الناس، ولكن ان احنا ننظر شنو البوتنشل او شنو المساحات اللي ممكن نستفيد منها، لان هذيل الناس عندهم مواهب ربما ما ماكسمايز او ما عط يعني ما استفادت من الموهبه بالطريقه اللي هي الماكسيمم. فانا اخذ هذه الموهبه وممكن اصنع او اخلق لها فرص، يعني يكون للموهبه هذه دائره اوسع من التأثير.
دكتور يعني الفكرة هذه أتوقع يعني وايد ناس قاعد يحاولون يشوفون لها حل، ولأنهم بالنهاية موجودين قاعد يأثرون على الشباب، قاعد يأثرون على الجيل اللي موجود الحين. وايد ناس طموحهم إنهم يكونون سوشيال ميديا إنفلونسرز يعني، وقلت لك وتدري أنت في ناس وايد تعاني إنه والله في جزء كبير منهم يشوفون إنهم الناس والمتابعين إنهم سطحيين، مع ذلك يتابعونهم. يعني الحين في فكرة دكتور من الكتاب وايد حلوة عجبتني، بس ودي أذكرها حق المستمع بحيث إنه حتى يفهم شوي عن الكتاب. إحنا ما سولفنا وايد عن الكتاب. في فكرة السوبر ماركت، اللي أول سوبر ماركت دشت الكويت، عجبتني القصة هذه، قصة جشاش نمال. يا له الوقت الكويت البريطاني اللي ديكسون وقال تعال افتح سوبر ماركت. الوقت بالمباركية كان سوق التمور بروح والخضرة بروح والسمك بروح وغيره يعني، فكان الناس يروحون يجمعون من كل محل احتياجاتهم. فيا وقال حق جشاش نمال اللي كان عنده أصلا سوبر ماركت اثنين ولا سوبر ماركتين في العراق، قال له تعال افتح بالكويت، وافتحوا السوبر ماركت بالكويت. انت خليتها بسرعة القصة صراحة، عندك معلومات زيادة عنها؟ ما حبيتها عن القصة هذه دكتور
فيصل. بعد ظهور النفط صار في رغبة من الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه أنه يسوي عملية تحضير أو urbanization للكويت، وطبعا مرت بخطوات. الخطوة الأولى كان الاتيان بخبير بريطاني أنه يضع منظومة لتوسعة الكويت وتحضير أو تمدين تحديث الكويت. فكان من أول الاقتراحات في سنة 52، أول اقتراح كان أن تركيبة مدينة الكويت التاريخية تركيبة مغايرة عن الرؤية اللي كانت في عقل الخبير البريطاني. الواقع كان أن الأهالي كانوا في المدينة ومعظمهم كانوا داخل في المدينة، ولذلك احنا نقول في التاريخ ان الكويت is a city state، الكويت دولة مدينة مثل أثن وسبارتا وكذا. ان شنو معنى city state؟ city state بمعنى ان كل شيء قاعد يصير بالديرة، بشرق بالمرقاب، الحاكم هناك والتجار هناك والغوص هناك، لكن مو هذه الدولة، الدولة أكبر من كذي. لكن الحصل انبصل كل دوشة والإزعاج والضجيج والسياسة والاقتصاد والتجارة كلها قاعدة تصير داخل المدينة، مع أن برا المدينة أنت عندك القرى، عندك الجهرة، عندك الفحيحيل، عندك شعيبة، وبرا القرى عندك البادية وعندك القبائل وكذا. لكن حتى في 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 قراءتنا وتركيزنا في تاريخ الكويت احنا نؤرخ للحضر، نحن لا نؤرخ للكويت. 90% من تاريخ الكويت هو التاريخ الحضري للكويت، اللي هم النواخذة والشيوخ والتجار وال... طيب عندنا عندنا تاريخ القبائل مدروسة، ولكن النسب والعائلة والأفخاذ لا، أنا أبي حركة القبائل صح. داخل بالبادية هذه مو موجودة.
أنا قاعد أقرأ كتب تاريخ الكويت سياسي، مو قاعد أقرأ
ما في
حركة القبائل.
أي ما في حركة، أو حركة مثلا تاريخ حركة أهل القرى في الجهرة، حركة أهل القرى في الفحيحيل. ها اهتمامنا مو اهتمام إنساني، اهتمام نخبوي. أي منو كان الأمير ومن كان المحافظ ومنو كان الشيخ اللي موجود والقبائل أسرة الفلان وأسرة علا. لا أنا أبي طيب المرأة كيف كانت تتحرك، طيب الطفل شون كان يلعب بصرف النظر على الأسماء والمذاهب والطوائف، هذه مو موجودة غايبة. نتيجة طبعا أن البريتش أو الوثائق البريطانية المقيم السياسي كان موجود مثل ديكسون على البحر، ما كان موجود بالبادية، يروح البادية شي كشتات وكذا وهذا، ويتكلم عن القبائل كحالة بعيدة جدا، يأرخ لها شي يرسم لها سكتشات وينتهي الموضوع. لكن ما في توثيق، لأن الهصل عند بصل وكل اللي قاعد يصير يصير بالديرة. لما يا الخبير البريطاني قال هذا أود، هذه حالة غريبة، إحنا نبي نطلع الأهالي هذيل من المدينة ونخلي بدالها الحكومة المؤسسات الحكومية. فنشأت فكرة التثمين.
صح.
التثمين إن أنا أبدأ أعرض على الأهالي عشان أطلعهم من برا من برا شارع السور اللي هي الجبلة والمرقاب والأماكن هذه كلها، وأطلعهم على الدائري الأول والثاني والثالث. صح. أطلعهم على الشامية.
شنو السبب دكتور؟
أنا أقول لك إنه هو يبي يخلي رؤيته في تمدين المدينة إن تكون، لو رسمنا دائرة كذي، الأصل في تاريخ الكويت دائرة صغيرة هذه المدينة، الأهالي يسكنون هني، وبعدين دائرة أكبر القرى والأمور هذه اللي هي الفنطاس والشعيبة والفحيحيل والجهرة، بعدين دائرة أكبر اللي هي البادية. الخبير البريطاني حب إنه يعكسها، يخلي الأهالي اللي كانوا بالدائرة الصغيرة هذه اللي يطلعون برا، ويستبدل وجودهم بوجود المؤسسات الحكومية، فيكون مجمع الوزارات وهو في المكان اللي الدواوين كلها اللي على شارع الخياطي كلها تنشال. صح. وتنحط الوزارات بدها. هذه كانت رؤية الخبير. فطبعا الشيخ عبد الله السالم قال شلون نقدر نطلعهم وشلون نقنعهم، فصارت سياسة التثمين. سياسة التثمين كانت سياسة ذكية جدا لتوزيع الثروة، لأن مكن النفط الحكومة لأول مرة من أنها تكون قادرة على شراء منازل، أو في البداية إقناع الأهالي أن يبيع بيته. وتشوف أنت بدرب الزلق عبد الحسين عبد الرضا لما يروح يثمن البيت، أن تصير في لجنة حكومية تروح تثمن تسوم بيتك.
صح.
وبيتك مثلا خلينا نقول يسوى 1000 دينار، تعطيك أضعاف مضاعفة قيمة البيت. عشان شيء أنا I want to persuade you، لأن لازم أقنعك، لأن otherwise هذا بيتك أبا عن جد وذكريات وmemories. What is it that will make you، أو شو اللي يقدر يخليك تطلع من بيتك وتتركه forever وتروح مكان آخر وتبدي صفحة جديدة؟ الفلوس. لكن صح. لازم يكون فلوس وايد وايد وايد. فإذا أخذ منك البيت يسوى 1000، بعرض عليك 10,000. لكن سياسة التثمين ما تنتهي هني، بل بالعكس تبدأ. تنتهي شلون؟ إن مع 10,000 هذه أعطيك بيت أو أرض 1000 متر، أبيعك إياها بسعر زهيد جدا جدا. 1000 متر تسوى 10,000، أعطيك إياها 500 دينار. فهذا كان الإنسنتيف، أشتري بيتك 10,000 وأعطيك أرض تسوى بيتك 10 مرات بسعر نيجليجبل، يعني لا يذكر. فطلعوا كل الأهالي.
I got further. I made him an offer they can't refuse.
make an offer you can't refuse. بالضبط. فطلعوا الأهالي إلى الدائرة الأول، إلى الضاحية، إلى الشامية، إلى كيفان، إلى المناطق هذه كلها. وتم تحضير وتمدين المدينة. بعدين سوى شيء ثاني طبعا في سنة 1957، هدم السور، سور الجهرة هذا اللي انبنى في سنة 1920 انهدم تماما، وتم توسعة مناطق الكويت. أنا فبعدين الخبير البريطاني قال شنو؟ قال أنا الأهالي هذيل ابتعدوا عن سوق المباركية، فإحنا راح نسوي لهم مثل بريطانيا، إنه يصير في سبربز ضواحي، ولذلك ضاحية عبد الله السالم.
صح.
It's interesting، مثير إن كل منطقة بالكويت اليوم ضاحية. بس أنت ما تقول ضاحية
كيفان مثلا،
ما تقول ضاحية كيفان. هذه كانت من بقايا التأثير البريطاني في إطلاق اسم ضاحية على المناطق، because that is the literal translation of suburbs. Suburbs ببريطانيا تعني شنو؟ self-contained area، يعني منطقة قائمة بذاتها لها حديقتها. ولذلك تجد المناطق القديمة في الكويت فيها حدائق. صح. جمال عبد الناصر وكيف ما حد يستعملها الآن لأن كلهم هاجروا إلى الأفنيوز. صح. لكن فيها حديقة. أنا طبعا من الجيل اللي كان فيها مكتبة عامة، كان فيها مستوصف، وما زال طبعا هذا الشيء الوحيد اللي بقى، مع جمعية
كوبريشن.
فكرة الجمعية إن تغنيني عن إني أروح للمباركية، وفكرة الجمعية مغايرة للمباركية، لأن المباركية كانت قائمة على السوق الإسلامية التقليدية اللي كانت في 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 غياب الفيكل أو السيارة أو تخلي لك البضائع كلها يم بعض، يعني التمر مع بعض، مش عارف إيش مع بعض، لأن أنت جاي بس تبي تمر ما تبي شيء ثاني. فسوق السلاح، سوق الحريم، سوق المش عارف إيش، لأن أنت تارجت سبيسيفيك أودينس أو جمهور معين ما عنده الإمكانية أن يبي شيء. وعشان المقارنة بين الأسعار، ويصير في نوع من السوبر فيجن أن مال التمر هذا يلتزم بسعر التمر، بحيث أنك راح تعرف إذا اللي ينبي يبيع أغلى أو أرخص منه. لكن الآن أنت لو خليت بين
المسافات
أنا ما راح أقدر أرد مرة ثانية. صح. وراح أقبل بالسعر الكذا. كل الأفكار هذه انتهت مع التحديث الجديد. فهذا الخبير اللي كان أيضا معاصر لديكسون استدعى الأمر أنه يوفر فكرة الكوزموبوليتن ماركت، اللي هي تكون توفي الاحتياجات الرئيسية سمول مباركية. بس قبل ما يسويها أو قبل ما يسوونها ككوب كجمعيات، they wanted to experiment with it، يجربونها. فكانت منطقة الأحمدي اللي كانت فيها السكان الإنجليز اللي وضعهم الشيخ أحمد الجابر والحكام فيما بعد، كانوا هم معمل، مو معمل تجارب، في كتاب هبة كانت منطقة الأحمدي هي كالقاعدة العسكرية الأمريكية اليوم اللي فيها جزء من. صح. أمريكا بالكويت.
حتى كانوا يسوون مجلاتهم الخاصة.
مجلاتهم الخاصة. أي. البيوت طبق للمعمار. صح. البريطاني.
كانت اللي حديقة قدام البيت.
حديقة قدام. بالضبط. إيه. الحديقة قدام.
عجبتني الفكرة هذه.
ففكرة السوبر ماركت إن أنا للموظف الإنجليزي اللي قاعد يروح كل يوم الحقل النفط أو طيب زوجته قاعدة في البيت.
صح.
زوجته هذه أنا اللي استهدفها بالمجلة، ولذلك مجلات كانت قائمة على الأزياء. أنا شفت طبعا كوبيز منها، الأزياء وهاو هاو تو بي ا جود هاوس وايف، وتكونين زوجة صالحة وكذا والأمور هذه.
تمتصين غضب الرجل.
ممتاز. حافظ. أنا نسيتها. المهم، من ضمن الأشياء السوبر ماركت إن يبي يوفر للإنجليز الشيء اللي هم كانوا متعودين عليه بالسبربز مالتهم بلندن ومانشستر وشيفيلد وكذا. فتواصل مع جاشن مال. جاشن مال هو بيزنس مان إنديان هندي، طبعا نعرف علاقة تاريخية بين الهند وبين الإمبراطورية البريطانية. وكان جاشن مال عنده فكرة الكونسبت الإنجليزي للسوبر ماركت ومطبقة مثل ما تفضلت في العراق. فعرض عليه إنه يجي الكويت. جاشن مال قال له أنا لو جيت الكويت ما رح يكون عندي يعني الدخل الكبير. العراق غير، العراق البصرة it's a cosmopolitan، الناس داشة يهود مسيحيين كذا. قال الكويت is a deserted area، مكان مهجور. قال لا لا لا، يعني تم اكتشاف النفط وقاعدين يحدثون، وانت راح تفتح فرع بالأحمدي، لكن انا اعدك ان افرعك راح تزيد. وبالفعل عرض ديكسون الفكرة على الشيخ أعتقد أحمد الجابر قبل الشيخ عبد الله السالم اللي أتى إلى الحكم الشيخ عبد الله السالم 1950 أو يمكن في عهد الشيخ عبد الله السالم، وتم دعوة جاشن مال.
نفس جاشن مال اللي نشوفه الحين محلاته موجودة.
إيه اللي تشوفه بالشارع فهد السالم.
موجود حتى بالمطار.
موجود إيه الأشياء الجخ الجلود وكذا.
إيه إيه إيه.
ما رح نسوي دعاية بس يعني.
لا هو هذا. دكتور أنت أدري إنك مهتم بالتعليم وبالتنمية. تعليم كونك أكاديمي وتنمية دكتور شنو تقصد تنمية تنمية العقل يعني ولا بس أنا أدري إنك مهتم بس ودي أفهم منك شنو أي نوع من التنمية لأن التنمية كلمة تدري تجمع ممكن أي شيء يعني.
شوف لما أنا سويت الاختبار هذا مال Strength Finder من ضمن الأشياء اللي قال لي الاختبار إنك قوي فيها شيء اسمه Ideation. Ideation هي ترى فلسفة يعني معقدين الكلمة، هي جاية من Ideas، جاية من أفكار. إن مركز القوة عندك القدرة على توليد الأفكار، يعني تأخذ فكرة وتولد منها أفكار أخرى. أي شيء فيه أفكار، أي شيء فيه ابتكار، أي شيء فيه حل المشكلات يجذبني. أي شيء فيه عندنا مشكلة إيش رأيك نفكر بمخارج، أي شيء فيه عصف ذهني، أنا قد ما يسعفني أن أنا أعطيك الحل here and there بس أنا أقدر أفتح لك أبواب، أقدر قطات تخليك think outside the box. فأعتقد من هنا يا موضوع الاهتمام بتحسين الذات، بالحب القراءة، بالحب الاحتكاك مع الناس. أنا طبعا أنت يعني أنا قلت لك هذا قبل التسجيل أن أنا اشتغلت صحفي اشتغلت إعلامي ودرست إعلام، أيضا هذا نمى فيني حب الفضول وحب الاطلاع وحب فأي شيء.
حتى قلت لي أنك درست وأنك اشتغلت في البي بي سي.
اشتغلت في البي بي سي فيصل. أنا عندي عقدة، أنا كنت وهذا السر، يمكن أنا تربيتي علمية يعني أنا يوم خلصت الثالثة ثانوي بالكويت بالنظام القديم يعني قبل ما يصير الآن ما أدري الثانوي كم سنة كان 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 أربع سنوات
الحين ثلاثة
الحين ثلاثة
ومتوسطة خمس سنوات شنو؟
أي أوكي. أنا كان الجيل اللي هو أربع ابتدائي أربع متوسطة أربع ثانوي، فأنا طلعت ثالثة ثانوي. كل دراستي كانت علمي، ولما رحت بريطانيا كنت تين إيجر كملت علوم، كملت كيمياء وكذا
ثانوية كملت
ثانوية علوم إيه فيزياء وأحياء كله كان بالإنجليزي وكان يعني فترة كانت مرهقة بالنسبة لي. بعدين رجعت الكويت في شهر 97 وصار الغزو. الغزو كان منعطف في حياتي. ليش؟ لأن دراستي تأخرت. النظام البريطاني غير النظام الأمريكي. النظام الأمريكي credit hours، أنت ممكن join the year بأي وقت معين، جانيوري نهاية السنة بداية السنة. بريطانيا كانت غير، إذا أنت طافك أكتوبر سبتمبر طافتك السنة.
صح.
وفراحت علي سنة. خلال السنة هذه قرأت كم هائل من الكتب لأنه ما كان عندي شيء أسوي فترة الغزو إلا أن أنا أقرأ. فقريت في التاريخ، قريت في أشياء كثيرة، وتمخض عن هذه السنة كتابة كتاب كان أول كتاب أكتبه في حياتي بعنوان خواطر مرابط رؤية منهجية لأزمة الكويت. كتاب هذا صدر في 92. فإت واز لايف تشينجر فور مي. ليش؟ لأن قبل سترينث فايندر هني اكتشفت موهبتي، اكتشفت أن أنا عندي قدرة على الكتابة وأن أنا أقدر أكتب شيء يكون في النهاية شيء محترم ومقروء. لما رجعت بعد التحرير بريطانيا طلقت العلوم بالثلاثة وتزوجت العلوم الإنسانية، تزوجت السياسة والإعلام، وبالتالي بديت بداية جديدة. فأي دبل ميجر يعني عندي تخصصين، عندي علوم سياسية وعندي دراسات إعلامية بالضبط، ويبت درجة عالية أهلتني فيما بعد أن أنا أروح جامعة كامبريدج.
ما شاء الله.
يعني أنا درست في جامعة كامبريدج. اللي يعيش التجارب هذه أعتقد قصبا عليه لازم تتكون عنده سمات معينة، منها حب الاستطلاع، منها التغيير، منها الفضول، منها hanging around إنه يلتف مع محيط يشجعه للاستمرار. الواقع البريطاني أيضا كان يفرض علي كل يوم مستجدات يخليني أحب الحياة بشكل أفضل. كان في حرية إن أنا في لندن أشوف إدوارد سعيد يي، محمود درويش يي، نزار قباني، مؤتمر كبير يلقي فيه الشعر. كان عندي الكرت اللي عطتني إياه هيئة الإذاعة البريطانية اللي أهلني إن أنا أروح اجتماعات وزارة الخارجية البريطانية أقابل ناس ماتوا الآن مثل حيدر عبد الشافي، صائب عريقات، يلتقون مع وفود يهودية. لأول مرة كنت أشوف اليهود أو الإسرائيليين، إسرائيلي كان ييني ويقول لي أنا بقول لك على سر، وأنا رح أموت يا فيصل ولا رح أقول لك على اللي قال لي إياه بالأسماء، إن أنا أبوي كويتي، وإن أنا نتيجة علاقة بين أبوي وأمي اليهودية لما كان أبوي يدرس في أمريكا، ويقول لي اسم الأبو وشخصية رح أموت ما أقول لك إياها. الحياة مليئة بالأسرار، أنا أعتقد الأسرار هذه تخليك أكثر تواضعاً، تخليك أكثر تقديراً لنقاط الضعف عند الناس، تخليك less judgmental، ويمكن هذا اللي يخليك قادر في المقابل أنك تسوي نتورك مع الناس وتعلمهم وتفيدهم ويعلمونك وتستفيد منهم.
فالتنمية الذاتية أنت من واقع تجربة نقدر نقول دكتور خلتك أن أنت تحب تقرأ أكثر وتحب تفيد الناس أنهم يكون لهم تجارب شخصية بحيث أنهم ينمون ذاتهم بالطريقة اللي تتماشى مع هويتهم اللي إحنا قلنا يونيك، وموهبتهم مختلفة عن أي، يعني ما في موهبة نفس موهبة.
فيصل أنا أحب الشيرينج، أحب المشاطرة، أحب المشاركة، أحس أن أنا
المشاركة دكتور هنا أنا أحس عندنا المشاركة والعمل الجماعي عندنا بالكويت ما في ثقافة كبيرة على السالفة هذه.
شوف أنت يعني التقيت دكتورة ابتهال الخطيب،
صحيح،
وقلت لها سؤال حلو، قلت لها أنت أعتقد هي تكتب ما زالت بجريدة الجريدة، قلت لها أنت تكتبين ما شاء الله مقالات ذات نفس طويل، شلون تلاقين الوقت؟ حتى خذت نفس لما قلت لها نفس طويل، خذت نفس كذي وقالت لك جواب أيضا مرتبط بالنفس، إن هذا هو الأوتلت مالي اللي أتنفس من خلاله. الشخصية اللي تحب المشاطرة راح تنفجر لما تعرف معلومة وما تشارك فيها أحد، وأعتقد أن الجيل الحالي محظوظ لأنه عند الأوتلت اللي كان مو موجود بالسابق. أنا اليوم، أنت اليوم لو في شيء بخاطرك على طول تأخذ الموبايل وكذا وتكتب. فأنا I am blessed، الحقيقة أنا محظوظ لأني دكتور في الجامعة، عندي الأوتلت أن أنا أعلم طلبتي، أكتب في جريدة القبس، عندي الأوتلت أن أنا أخاطب هذا الجمهور الذي ما زال يقرأ الصحف، وإن كانت القبس الآن هاجرت إلى تويتر وتزاوجت مع الراي وقاعدة تسوي برامج شبيهة بالبودكاست، حتى في برنامج قلت لي أنا أقدر أخذ راحتي بذكر الأسماء، برنامج كامل اسمه بودكاست. أقصد أقول أن أنا محظوظ بقعدتي معاك اليوم والقدرة على
احنا المحظوظين والله دكتور قاعد نتعلم.
الناس الوحيدة اللي مو محظوظة هم أهلي، لأن لما أتكلم معاهم يروحون بالنوم على طول لأن متعودين قر 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 قر. فأقصد أقول غانية الحي لا تطرب، ولكن فكرة حب المشاركة والمشاطرة، أن لما أقرأ كتاب أحب أتكلم عنه، لما تجيني فكرة أحب أن أنا أعرضها على الآخرين لعلك وعسى تجودها، تنميها، تطورها، تعطيني تقييم أو فيدباك. وأعتقد هذا إن صح التعبير الأكسجين اللي أنا أتنسم منه الحياة.
دام تحب القراءة دكتور، في 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 كتاب نبهني عليه توه صديق قاعد أقرأه بعد، اسمه Atomic Habits، اللي هي العادات
الذرية.
الذرية عفوا. فكرة الكتاب هذا الكاتب جيمس كلير، فكرة الكتاب هذا دكتور وايد حلوة، يقول لك احنا وايد نركز على الاهداف، هم هي تخص التنمية الذاتية، يقول لك احنا وايد نفكر على الاهداف نركز على الاهداف وننسى السيستم اللي يوصلنا للهدف هذا. فلما انت تيجي تسوي بريك داون ولا تكسر السيستم هذا وتشوفه، راح يتبين لك ان السيستم هذا مجرد عادات اللي هي وصلتك الى الهدف اللي انت تبيه توصل له. سواء اذا انت تحتاج انك مثلا ناخذ على سبيل المثال شخص بي يصير بطل تنس مثلا، لازم يتدرب كل يوم بشكل يعني كونسيستنت خلينا نقول، وياخذ له مدربين معينين. هو بروسس تاخذه وتحطه عندك بالسيستم كل يوم، سواء كانت قراءه ولا اذا انت مثلا اي شيء تبي تسويه. ناس ما تعطي اهميه للسيستم نفسه وتركز اكثر على الهدف. هذه فكره الكتاب، وهي الاتوميك هابتس، هذه العادات الصغيره اللي انت تحطها في اليوم هي اللي توصلك الى الهدف المرجو خلينا نقول. عجبني قلت اقول لك انا دام تحب القراءه وتحب التنميه الذاتيه.
في 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 مواقع وايد فيصل، وفي growing literature يعني ثقافه قاعده تنشا في الغرب على التركيز على مثل هذه العادات. يعني how to be مثلا a morning person، شلون تكون رجل او كائن او امراه، كائن صباحي morning person، بحيث انك انت تقدر تنجز. توني روبنز مثلا الحديث عن الطقوس، ان انا لي طقوس صباحيه، رياضه، مديتيشن، مش عارف ايش، كلها عادات اللي يصير في النهاية المنتج النهائي ماله هو إنجاز، أيا كان الإنجاز ماله، يعني سواء إبداع، وظيفة معينة، رياضة، أيا كان. فالكلام هذا صحيح 100%. يعني
وفي شخص دكتور يا أبو طارق، الناس تربط الهدف بشيء مو خلينا نقول شلون يكون هم الناس تربط الهدف ب يعني مثل ما قلت الدكتور يوصل إلى درجة البروفيسور، وعقب ما يوصل لدرجة البروفيسور يطلق التعليم بالثلاثة. فنفس الفكرة في أشخاص، مثلا واحد مثلا أنا صديق لي كان شوية أوفرويت يعني، وقال أنا بسوي دايت وبقطع زقاير لأني بتزوج. وفعلا يعني ثلاث شهور ضعف وايد، يمكن 15 كيلو، وقطع زكاير. عقب ما تزوج شفته عقبها بثلاث شهور ولا أربع شهور رد متن ورد دخن. فيقول هل نفس الكتاب هذا اللي قاعد أقرأ يقول لك الناس they should fall in love with the system، لازم تحب السيستم اللي قاعد تبني أنت، مو الهدف اللي مفروض تحبه. أنت مفروض تبدي تبحث عن ذاتك.
يعني السيستم ما يكون مشروط بالنتيجة النهائية.
إيه ما يكون مشروط. حلوة الفكرة. حلوة. قاعد تفكر فيها قاعد تقولها.
هو طبعا التعويل على ان لانها صارت هابت انها تظل معاي بدون مشروطيه. يعني ان انا حبيت ان انا العب رياضه، تزوجت لكن انا استمريت احب العب رياضه.
فهو لعب رياضه لانه يوم زواجه بيكون ضعيف وبيكون ما بيكون غير مدخن خلينا نقول يعني. بعدين خلاص وصل للهدف اللي يبي واستانس بيوم زواجه صراحه، بس بعدين رد لانه خلاص. فذكرتني السالفه هذه دكتور. الحين انا عندي عتب اقدر اقول على الاكاديميين اليوم. احنا انا قاعد اشوف من الطرق اللي احنا نقدر نوثق فيها التاريخ هي خلينا نقول المسلسلات او الافلام او حتى المسرحيات. ولما انا اشوف الكريدتس للمسلسلات والافلام برا أشوف أن في جانب أكاديمي مشارك بقوة للأعمال هذه، والأكاديميين يشاركون يعني سواء على السوبرفيجن على السكريبت أو غيره. يعني في دور رقابي وتنفيذي بعد نقدر نقول في العمل. وينكم أنتوا الأكاديميين عن الأعمال هذه؟ أنتوا يعني أقصد حلو أن التوثيق قاعد يكون بكتب تاريخية تقليدية، لكن إحنا بنوثق بطرق جديدة وتتماشى مع المطلوب الحين. يعني
فيصل في كتاب ما يخالف أنا كل مرة أقول، أنا مو لازم أكثر من الموضوع هذا بس بدمي الحديث عن الكتب. في كتاب اسمه The Silk Roads أو طرق الحرير.
عرفت مال الصيني شو اسمه ولا اللي في بالي ولا مو؟
لا هو كتاب كاتب بروفيسور في جامعة أوكسفورد.
أي مو اللي في بالي.
كتاب اسمه The Silk Roads، هذا هو العنوان الرئيسي اللي هو طرق الحرير. بعد ذلك تعرف انه هو كتاب في تاريخ العالم. تصور يا فيصل ان الفهرس ماله خطير، يعني انت على خطير ذري مثل اتوميك هابتس اللي ذكرته. جايب الفهرس كلمه كلمه كلمه، يعني مثلا ذا سيلك رودز مثلا الذهب، العبيد، الأفكار، الحرير، وقاعد باختصار يتكلم عن حركة كل سلعة أو سواء يعني حتى له فصل بعنوان الجنة. يتكلم عن المبشرين اللي كانوا يستخدمون طرق الحرير سواء الراهب المونكس البودست. لكن شوف الذكاء في إنه بدل ما يكتب المبشرون كتب الجنة مثلا. السحرة حركة السحرة
هذا هو دكتور
هذا هو The Silk Roads A New History of the World. طبعا بيتر فرانكوبان. بيتر فرانكوبان بروفيسور اوف هيستوري ات اوكسفورد. انت عشان تروح اوكسفورد طبعا انا درست الاو ليفل والاي ليفل باوكسفورد قعدت فيها 3 سنوات فانا اعرف الجامعه واعرف الحياه اللي فيها وكنت اروح محاضرات وانا عمري 17-18 سنه لبروفيسورز مشهورين في العالم الغربي منهم نعوم تشومسكي.
كان وقتها باوكسفورد
يعني كانوا هذيل الناس. طبعا اوكسفورد كانت تدعو هؤلاء الكتاب والمفكرين فكان سهل جدا ان تشوفهم اما باوكسفورد كامبريدج او في سوا.
للحين يسوون شيء هالنوع موجود بيوتيوب في شيء ينقلونه اوكسفورد دكتور اللي هو اوكسفورد تشين
ديبيت.
اوكسفورد ديبيت
شوف هذا يعني احنا ليش ما يكون عندنا كلبز بالجامعات ديبيت
يبون كل انواع يعني الناس
راح ينحل يعني. المجلس ولا ما راح ينحل ما هي القوانين
انا في نقاشنا دكتور سامع بنقاشنا كي يحاولون يسوون شيء من هالنوع.
أنا اليوم انتهيت من كتابة مقالة في راح تنشر بعد أيام في القبس. دولة الرفاه أم دولة القانون؟ دولة الرفاه أم دولة القانون؟ دولة القانون بمعنى أن الدولة لا تتدخل في شيء إلا لفض المنازعات وعند اندلاع العنف وعندما يكسر القانون. Otherwise دعه يمر، دعه يسوي بزنس، دعه يسوي بودكاست، خلي اللي يبي يسوي. بدام انا مو مؤذي احد ولا مستخدم الفايلنس استخدم الايد ولا قاعد اكسر قانون. فهذا معنى دولة القانون. دولة الرفاه هي اللي ترعاك من المهد الى اللحد، رعاية صحية مجانية في الاسكان في التعليم في اللي قاعدين نشوفه الان في مجلس الأمة راح يشهد صراع ملتهب بين من يدفعون بدولة الرفاه ومن يدفعون بدولة القانون. الانترستينج أو الشيق أن الكويت في تاريخها شهدت الاثنين. كانت دولة قانون قبل النفط لأن الدولة كانت فقيرة وكان القطاع الخاص هو المسؤول عن الرفاه، هو اللي يعين، هو اللي يوظف كل الغواصين 90% يشتغلون عند نواخذة.
صح.
هذا برايفت سيكتر. حتى المدارس كانت مدعومة من قبل التجار، يعني المباركية الأحمدية was a non-government يعني schools أو كذا. حقيقة هذه كانت دولة القانون. وكان الشيخ صباح الأول وهذا معروف في النصوص كان فقط لفض المنازعات المصالحة بين القبائل الأمور هذه وتجميع الضرائب من التجار والجمارك والأمور هذه وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية في يد القاضي هكذا كان. أما التجار فكانوا هم المسؤولين عن الهصل والبصل اللي تكلمنا عنه في داخل المدينة وساحة الصفات وسوق المباركية وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك تدفق النفط وتمددت الدولة وأصبحت الدولة تكتسب شرعيتها من توزيع الثروة على شكل خدمات مجانية بما في ذلك التوظيف والتعليم والتزويج وما إلى ذلك. الآن نحن at a turning point. الآن في منعطف تاريخي فرضت علينا شئنا أم أبينا فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة اسمه كورونا. تدهورت أسعار النفط. وعلى فكرة فيصل طلبتي كانوا دائما يسألوني كل سنة أدرس فيه تاريخ الكويت يقولوا لي دكتور متى ينتهي النفط. قلت لهم يا جماعة السؤال جميل جدا لكن السؤال غلط، لا تقولون متى ينتهي النفط، قولوا متى ينتهي أو متى تنتهي حاجة البشرية للنفط. يعني اللؤلؤ ما زال موجود اليوم لكن ما حد يبي لؤلؤ لأنه ضرب باللؤلؤ الياباني.
صح.
المطاط موجود لكن ضرب باكتشاف الفحم، والفحم موجود ولكن ضرب باكتشاف الديزل وما إلى ذلك. في الحقيقة البشرية لا تشهد نضوب ثروة معينة، البشرية تشهد الكف عن الشبق باتجاه ثروة ما واختيار ثروة أخرى لأن more convenient less pollution تلوث للبيئة أيا كان. لكن في الحالة هذه تدهور أسعار النفط، عندنا نفط لكن ما حد يبي يشتري أو ما حد قادر يشتري. هذا الواقع فرض على الحكومة الآن مفترق طرق. هل نظل دولة رفاه كما كنا في الخمسينات والستينات؟ أم إن الآن نبدأ نتجه باتجاه الاستدانة؟ الآن أنت عندك الحكومة عندها two options، يا الاستدانة يا التقشف. الاستدانة أخذ فلوس وصير مديون إلى المؤسسات العالمية في سبيل أني أدعم سيولة الكاش اللي تمكنني من استمراري كدولة رفاه كما كنت في الخمسينات والستينات حتى لا يتنامى الغضب الشعبي. التقشف بمعنى أن أنا rationalize my expenses وأفرض بعض الضرائب مو بس على الشركات، على بعض الأشخاص في البداية وبعدين كل الأشخاص في النهاية، وهذا رح يخليني unpopular أو غير شعبي. الثالوث إذن الشعب الحكومة، الثالوث هو النائب، نائب البرلمان. الحكومة غير منتخبة بالكويت، وبالتالي هي في مفترق طرق، هل تتبع سياسات شعبية أو غير شعبية؟ هذا سؤال يحتاج إلى حسم. في مواجهة نائب أتى بالانتخاب، وبالتالي مو من مصلحته أنه يدفع إلا باتجاه دولة الرفاه. إحنا سنظل في هذا المأزق، شعب تعود لأن من جيل نشأت ما بعد النفط، نائب يعلم تماما أن إسقاط القروض ربما يركع الدولة ويعجزها ولو بعد حين، ولكن لن يفصح عن هذا لأن الإفصاح عن هذا رح يخليه يفقد قاعدته الشعبية. حكومة غير منتخبة تستطيع أن تمارس التقشف أو تتقلل من دولة الرفاه، ولكن في نفس الوقت يهمها أن تكون صاحبة شعبية. في ديناميكية الآن موجودة ما نعرف بأي اتجاه راح تتطور.
الحين الدكتور دام تطرقنا حق نقول المشهد السياسي، شنو أولوياتنا اليوم سياسيا؟ يعني بس أبي أخذ منك نقطة هذه، راح نرد حق سلك رود لأن أنا قاطعتك، بس أنا راح نرد حق سلك رود، بس أبي أعرف أنا اليوم بس شنو أولوياتنا سياسيا؟ شو تشوف دكتور بشكل دام أنت قاعد تكتب الحين مقال؟ يعني
أنا أحس إن إحنا كلنا كمجتمع، كحكومة، كنواب، في ثقافة لازم نسعى لي ما أقول التخلص منها ولكن لتقليلها، ثقافة ثقافة الاستعراض، ثقافة الاستعراض، إن أنا أعمل شيء لأني حاط في مؤخرة رأسي الجمهور، ردة فعل الجمهور، راح يصفقون لي ولا لا، راح يشتموني ولا لا، راح will they approve، راح يباركون لي ولا لا. استمد قيمتي من الآخرين. أتذكر تشرشل في الحرب العالمية الثانية كان كل المجتمع البريطاني يرى أنه لا جدوى من مواجهة هتلر ولا جدوى من الحرب، طلع في خطاب ومشهور جدا وقال يا جماعة أنا مو هني عشان أكون محبوب، أنا هني عشان أقول لكم شنو الصح. الصح إن إحنا we are facing a menace، إحنا قاعدين نواجه وحش، هذا الوحش عاجلا أم آجلا سيقضي علينا ولازم نوقف أمامه وليس لنا خيار إلا الحرب. بعد ما صارت الحرب وانتصرت بريطانيا على جيرماني صار الرجل هيرو وصار ليجند، زين. ولذلك أنا أقول دائما الناس ستظل تكذب حلمك إلى أن تراه متحقق، وعندئذ ستصفق لك. إذا استمديت شرعية حلمك من تصفيق الناس المبكر لك لن تحقق الحلم، لأن راح يقولون لك هذا حلم رديء ما تحلم هالأحلام مرة ثانية. اللي أبي أوصله شنو؟ اللي أبي أوصله إن المعارضة تبي تصلح، ولكن مو شرط إن الإصلاح يكون بالطريقة الاحتفالية الجمهورية الشعبوية اللي هي قاعدة تفصح وتعلن عنها. فكرة الاجتماع العلني بالديوانية، وفكرة إنه يكون في 6-7 أشخاص من قناة الرأي وقناة مش عارف القبس وقناة كذا ساطر. We are not in a press conference. حزب العمال ما يسوي كذي، حزب الجمهوريين ما يسوي كذي. الأحزاب الراشدة تقعد قاعدة مثل قاعدتنا إحنا، تتهاوش، تختلف، تتشاتم تتسابب، ثم بعد ذلك تخرج إلى الملأ وتقول كصوت واحد قررنا 1 2 3. أنت استضفت غانم النجار.
صح.
غانم النجار يقول إحنا ما عندنا بالكويت أحزاب سياسية.
صح.
ولكن عندنا دي فاكتو بوليتيكال بارتي واحد، عندنا حزب سياسي واحد غير معلن هو الحكومة. أنت تدري أن الحكومة تصوت كبلوك؟
صح.
أنت تدري أن مضابط أو اجتماعات مجلس الأمة علنية لكن اجتماعات مجلس الوزراء سرية؟ أنت تعلم كيف يتم التصويت داخل مجلس الوزراء؟ عالم مختلف تماماً. في النهاية يتحرك، أنا دائماً أشوف هذا عالم البحار، برنامج عالم البحار، مو تشوف الأسماك الصغيرة شي تتحرك كجروب شي، هذه الحكومة تتحرك هكذا تماماً. تصوت لهذا المرشح كرئيس لمجلس الأمة، تجد أن المعارضة متشظية سنتمنتل. ليش؟ لأن أنا ما عندي شيء يفرض علي أن أنا أرتبط معاك ولذلك صور بالموبايل عشان نقول من خليها علنية علشان ينفضح الكلب السلوقي والأمور، يعني عفوا هذا الآن بتويتر.
صح صح صح.
طيب إذا أنت ما عندك آلية أنك تتكلم كما ينبغي أن تتكلم الحكومة، لأنك ما عندك الداينامزم والميكانيكية اللي تأهلك أنك أنت تتصرف كحزب. فلذلك المعارضة في اعتقادي ينبغي أن تكون more humble، أكثر تواضعاً في طريقة التعاطي مع السياسة، وأقل احتفالية، وأقل علنية، وأقل يعني تكون يعني ما تستمد شعبيتها من التصفيق ومن ومن ومن، لأن ما كان جذاب وشيق أيام الربيع العربي في 2011 بريقة الآن انتهى، وأصبح عندك جيل كثر ما يعجب الطرح الكريجس والجريء
بس براغماتي أكثر، يعني
براغماتي ويريد للفعل أن يتسم بأنه يكون أكثر هدوء وأكثر اتزان.
بس لو تقارن ب 2012 واليوم وطول النفس، بس تقارن اليوم مع 2012 دكتور وايد أحسن، يعني اليوم المعارضة وايد أحسن من 2012 بالكلام اللي قاعد تقوله، في تطور واضح ولا زال، يعني أنت المطلوب منهم، إحنا قاعد هم قاعد ما تحس دكتور قاعد نحملهم أكثر من ما يقدرون، لأن إحنا قاعد نقول اليوم أنتوا عندكم أسبوع واحد عقب ما أنتوا خلاص عرفتوا إيهم مو شيء منظم أصلاً، عندكم أسبوع واحد تنظمون صفوفكم تختارون أولوياتكم وتجتمعون على رئيس أسبوع قبل ولا 10 أيام قبل الجلسة الأولى. هم يعني ما يمديك أنت تسوي هذا كله ونفس الوقت تكون هادي.
فيصل أنا خلني أقول لك، لو أنا بقعد ويا خلنا نقول ما أدري معارضة أو كعدد، خلنا نفترض أنهم 35 واحد، اخترت الرقم يعني بدل ما نقول 30 أو 40 خلنا 35 37 35. لو قعدت وياهم بقول الآتي، بقول رقم واحد، أنتوا لازم تتفقون أنتوا معارضة في كل شيء ولا معارضة في أو إصلاحيين في يعني أنتوا عندكم لستة من الكومناليتيز راح تمشون فيها لنهاية الأربعة أعوام، ولا أنتوا تجتمعون وتنفضون على قضايا معينة. يعني أنت يعني أنا معاك على طول الخط لأني أنا كنت في السابق بالتكتل الشعبي، ولا أنا معاك بس بالقضية هذه وخلنا نحققها وبعدين تالي نقعد مع بعض ونشوف القضية الثانية. إنزين طيب أنا مع، وبعدين الديفل إز إن ذا ديتيلز، الشيطان يكمن في التفاصيل. لما تقول عفو شامل يشمل المسلم البراك ولا يشمل أيضا خلية العبدلي مثلا، وبعدين شنو معنى العفو؟ يعني هذه قضايا. شوف أنا ليش أقول لك كذي، أنا دائما أتذكر مجلس سنة 21، هذا المجلس هو كان أول مجلس في تاريخ الكويت.
صح.
هذا المجلس كان مكون من 12 عضو، مو 50 أو مع الحكومة الآن 66 مثلا، 12 عضو. كان مجلس استشاري، وكان مجلس أعضاء معينين من الحاكم. هل تبي مجلس حليو أكثر من كذي؟ لا، هو منتخب قليل العدد وأدفايزري استشاري، ما يشرع قوانين، وبالتالي مو تشالنج أو مو أوفر ويلمد أو مو واقع تحت عبء إنه يثبت لأحد أي شيء. إحنا معينين وإحنا أصلا شورتنا غير ملزمة للحاكم، إحنا فقط معلمين بالإنشور عليه. طيب ومع ذلك المجلس هذا لم يستمر أكثر من شهرين، صح، وتشظى وفشل فشل ذريع. وقرأ عبد العزيز رشيد في تاريخ الكويت لماذا فشل، تساببوا ما كانوا يحضرون بالتزام وكذا وكذا، صح. لكن طبعا يعني من ناحية تاريخية نعطيه كريدت أنه سجل سابق، أنه صح. أول مجلس في المنطقة، وبناء عليه جاء حركة سنة المجلس في 38.
وكنا بناء عليه دكتور اللي فهمته صارت الجنسية الكويتية اللي هما الأولى قبل 1920 شيء كذي، لا شغل هالمجلس.
هذه كانت، لا هذه كانت مرتبطة، القانون الجنسية في 59 كانت مرتبطة باعتبار بناء سور الجهرة، واعتبار أن هذا منعطف تاريخي مايز بين الكويتيين الذين كانوا مقيمين في الكويت قبل هذه المعركة versus أو في مقابل الناس اللي جاءوا بعد هذه المعركة عندما تحقق الأمان. زين طبعا كان قبلها سنة أخرى غير 1920، كان 1899 كان هذا هو محك الإقامة أو الجنسية المادة الأولى، باعتبار أن هذه كانت سنة عقد معاهدة البريطانية بين الشيخ مبارك وبين بريطانيا. ثم بعد ذلك مع قانون الجنسية في 59 تغير الديت وصار 1920. أنا ما أدري إحنا شنو كنا،
إحنا كنا قاعد نتكلم عن المجلس الحالي إنه
شو اللي صار أمس بالانتخابات؟
لا أنت قاعد تقول تقعد معهم تقول لهم شنو أولوياتكم، هل أنت
شو اللي صار بالانتخابات؟ على ذكر العفو الشامل، شو اللي صار بالانتخابات مجلس رئيس المجلس؟ أنا ما أعرف، لكن اللي أنا أعرفه إن العدد اللي تم الوعد بأنه سيصوت لفلان، صح، يعني لم يحدث، لم يتحقق. ليش السرية؟ أنا مو عضو في حزب، حتى لما أحد النواب تكلم قال خلاص يا مرزوق انت صرت رئيس المجلس والناس اللي اتفقت معانا خلاص كيف هم ما صوتوا، صوتوا ضد المرشح مالنا وكذا، يعني هذا اللي كان يقدر يقوله. ما كان يقدر حزب العمال لو واحد بس خالف يطرد من الحزب، انا ما عندي حزب عشان اطردك. انا اقصد اقول ان المعارضة ما عندها الآلية اللي تتحرك فيها كبلوك، مثل ما دكتور غالم النجار يقول، صح، في أحد البيبرز اللي ناشرها عن انتخابات 2009 ما عنده المكنة إنه يتحرك بنفس تحركات بعدين تعال يعني فكر فيها. حتى غالم النجار في نفس البيبر يقول الحكومة تسيطر على 100% من نفط الكويت، اللي أكبر وأهم وأقوى ثروة قومية وطنية في الكويت since 1975، من 1975 عندما تم تأميم النفط،
صح.
فأنت تتكلم عن قدرات هائلة لدى بلوك معين في مقابل بلوك آخر. معارضة لا، أوكي ديوان المحاسبة أوكي، بس في النهاية أنا لا أملك النفط ولا أملك شيرز في النفط، ما عندي قوة. هذه القوة النفطية هي التي أهلت الحكومة أنها تملك الأراضي، سياسة التثمين اللي مكن الحكومة أن تشتري معظم الأراضي اللي كانت برايفت السابق وأصبحت الآن تملك أكثر من 95%. الحكومة thanks to oil، شكرا للنفط، هي التي تمكن الحكومة أو الدولة أنها تكون أكبر موظف للشعب الكويتي. 95% من الشعب الكويتي يأخذ رواتبه من الدولة، القطاع الخاص على استحياء قاعد ودعم العمالة المتعثر والأمور هذه كلها. إذن ما في 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 كفة الميزان، ما في يعني ما في حتى إكوليبريم إكواليتي. في واحدة فيصل اسمها جيل كريستل، جيل كريستل كتبت كتاب مشهور جدا اسمه Oil and Politics in the Gulf The Case of Kuwait and Qatar، أو النفط والسياسة في الكويت، حالة قطر والكويت. تقول قبل النفط كان في قوتين متساويين بالقوة، فئة التجار وفئة الرولرز أو الحاكم. اللي كانوا مخلي الفئتين هذيل متشابهين بالقوة إن كل واحد يؤدي دور لا يستطيع الآخر أن يؤديه، ولا يستغني عن إن الآخر يؤديه. بمعنى الحكام يوفرون الأمن والأمان والدفاع في البحر وفي البر من أجل إن التجار يمارسون البزنس مالهم، ثم نتيجة لهذا الأمان يأتي بالبروفيت أو الربح ويعطي الضريبة للحاكم اللي يمكن الحاكم من إنه يوفر المزيد من الأمان. هذه كانت الديناميكية. بعدين قالت الأويل disturbed everything ورجح الكفة للدولة، ونشأت ما يسمى بمفهوم الأسرة الحاكمة. لذلك احنا في تاريخ الكويت شوف في ترند أو باتن، سهل جدا انك تدرس تاريخ الكويت في الماضي. ليش؟ لأنه كان حكام تقول الشيخ مثلا احمد الجابر، الشيخ عبد الله، دائما التركيز. بعدين لاحظ بعض النفط يرجع لورا اسم الحاكم، ليش؟ لان حصنه الدستور ذات الامير مصانع. ولكن الشيء الاخر ان ما اصبح الحاكم اني مور انديفيدجوال وان مان شو كما كان في السابق. الشيخ احمد الجابر هو الذي اتى والشيخ احمد الجابر هو الذي وقع مش عارف ايه، ات واز وان مان شو، ما كان في حكومه يعني متطوره. بعد النفط الشيخ عبد الله السالم، بعدين تلاحظ بعد الشيخ عبد الله السالم يبدا شوي شوي يصير تراجع لذكر الاسم صباح السالم وكذا، ويصبح في وزاره الدفاع، الحكومه، رئيس الوزراء، ولي العهد. زين، هذا شيء في 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 غايه الاهميه. كل هذا يقال انه تحقق بسبب سيوله النفط، البيروقراطيه، التوظيف، بناء المؤسسات في الدوله. انزين، هذا الذي ادى الى تراجع مركزيه ومحوريه الحاكم. فبالتالي الحكومه لها اليد الطوله في موضوع هذا. المعارضه
حتى دكتور انت قلت على المعارضه، يعني يوم يوم حتى لما يقعدون مع بعض عندهم اسبوع يشكلون اولوياتهم. انت يعني في خلينا نقول عنصر مشترك بينهم كلهم، انه كلهم يبون يغيرون قانون الانتخاب ولا النظام الانتخابي. إذا تبي تغيره شنو؟ تبي تغيره صوتين؟ تبي تغيره 4 أصوات؟ تبي تسوي قوائم أحزاب؟
لا، هو يبي يجرب،
يعني
يبي يجرب.
أم واضح كلهم يبون يغيرون، بس ترى ما ندري شنو اللي بيغيرونه. يعني ندري الحكومة تبي صوتين، هذا اللي التمسناه منهم.
شوف فيصل، إحنا أحد يعني الشيخ أحمد الفهد ذكر مرة قال إحنا ما زلنا إلى الآن نقول التجربة الديمقراطية في الكويت. Until now it's an experiment، تجربة يعني trial and error. نبيها 5، وبعد ما صارت 5 الآن في ناس تقول لك نبيها دائرة. لا 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 لا، نرجع لعشر دوائر أيام الكونستيتيوشن أو أيام الدستور. وبعدين زين، كم صوت؟ صوتين، 5، 4. خلدون النقيب الله يرحمه في كتابه كتب كتاب اسمه الديمقراطية، يمكن منيرة تسوي له سيرش، دار الساقي. زين، قال المشكلة مو بالدوائر، المشكلة في طريقة التقسيم الجغرافي للدوائر. منو يعني انت اشتبي، انت تبي تقسم تقسيم ديموغرافي ينتهي نهاية كوزموبوليتينية، بمعنى عفوا ان بنفس الدائرة يكون في طوائف معينة ومكتشر اوف قبائل معينة مع عوائل حضرية معينة، ولا تبي تحافظ على الانسجام القرابي والنسب وال لأن يهمك في النهاية أنك تحافظ على نسيج المجتمع الكويتي. المشكلة أن الكويت دولة صغيرة، والتغيرات اللي صارت فيها وايد، وفي خوف دائما من إحداث تغيير راديكالي قد يأتي بعواقب تتجاوز العيب اللي احنا كنا نبي نعالجه منذ البدايه. انزين، هذه المشكله تخلينا اكثر محافظ يعني كونسرفاتيف، محافظين بطيئين. طبعا هذا احنا نفترض النوايا الحسنه من جميع الاطراف. منو انا عشان اشكك بنوايا احد؟ بس قاعد اقول ان ما عندنا، يعني انت لازم تضع فكره الترايل اند ايرور. ما عندنا فكره ان انا ما هي اليه تجريب شيء قبل ما أخوضه. يعني مثلا بريكزيت، إنزين، بوريس جونسون يرى أن الموضوع بريكزيت يعني أن بريتن إكزيت فروم ذا يوروبيان يونيون. ها طيب، أنا الحين بجرب ولا لا، أطلع ولا ما أطلع؟ زين، خل نطلع ونشوف. لا، يسوون دراسات،
صح،
يقعدون يدرسون، عندهم MPs في الاتحاد الأوروبي، يسوون استفتاء شعبي،
صح.
إنزين، وكله مرتبط بالمصلحة البريطانية. احنا في 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 مسيرتنا لازم يكون في حسابات مسبقة ضد الحسابات العقلية، اللي هي لا تبحث في 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 مصلحة المخرج النهائي، وانما تبحث what's in it for me. يعني المعارضة لما يبون الدوائر يبون مخرج معارضي،
صح،
سمى اصلاحي، سمى. والحكومة rightly so، understandably so، تبي مخرج
حكومة
ما يقلب الطاولة عليها. وفي كتاب محمد عبد القادر الجاسم، الكتاب هذا أقول إنه ممنوع، هو ممنوع. إنزين، مثلث الديمقراطية يقول في مسيرة التجربة الديمقراطية في الكويت الريجينج اللي صار التزوير في 76 67 تعديل الدوائر أكثر من مرة اللي صار في 81 كلها مساعي من الحكومة وغالبا ما تتم إما في غيبة مجلس الأمة أو في وجود مجلس الأمة وجود مجلس أمة ضعيف دائما تكون تتقصد ليس بالضرورة الgood results for everybody كبريكزيت زين في قناعة أن it's good for all the British مثلاً
صح.
له سواء حزب المحافظين اليوم بالحكم أو حزب العمال it doesn't matter أنا مؤمن بأن it's good for Britain مثلاً
صح.
لا الحكومة أو المعارضة فشوف فيصل أنا بقول لك على شيء أنا لما كنت في بريطانيا
هذا مثلث دولار
لما كنت في بريطانيا كنت في منطقة فيها كثير من أقطاب المعارضة العربية كنت أسكن في منطقة كان فيها معارضة سعودية كنت أسكن في منطقة كان فيها معارضة عراقية كنت أسكن في منطقة كان فيها معارضة تونسية كانت تشمل حتى وكان ساكن بالقرب منه راشد الغنوشي اللي هو الآن رئيس البرلمان في تونس فمرة قال حضرت مؤتمر أو محاضرة له بلهجة التونسية قال القوميون والإسلاميون وكل العرب بس تركيز على القوميين والإسلاميين وانتوا في بودكاست استضفتوا الاثنين قال كليهما قد رضعا من ثدي التخلف كلهم طالعين من نفس المدرسة كلهم طالعين من نفس البيئة كلهم تربوا من نفس البرايمري سوشيال سوشيالايزرز اللي هو اللي هم المحضن الأول في التنشئة الاجتماعية اللي هو أسرتك وبعدين تالي المدرسة متى صاروا مؤدلجين بالجامعة دشوا اتحاد الطلبة ها صار إسلامي ها صار تيار عروبي
صح.
لكن وهم صغار كانوا يلعبون نتيل مع بعض كلهم ينحاشون من المدرسة مع بعض ويلعبون مع بعض ويغشون مع بعض الشاهد شنو إن في النهاية الوزير له أخو في المعارضة والمعارض من نفس الدائرة اللي طلع منها الوزير أو من نفس القبيلة ما بيقول رضعا من ثدي التخلف لكن نفس الممارسات ممارسة الخوف من النقد الشعبي ممارسة من التفكير for a second ولو للحظة وجاهتي سمعتي مصلحتي بس المعايير تختلف هذا يفكر راح أصير وزير مرة ثانية وهذاك يفكر راح يتم انتخابي مرة ثانية as long as في جيناتنا هذا النوع من التفكير عمرنا ما راح نفكر in terms of Brexit احنا اكثر ناس يا فيصل في اغانينا في اشعارنا في خطاباتنا بطريقه تدعو الى الشك كله من اجل الكويت كله من اجل الكويت why do you need to tell me ليش قاعد تقول لي شيء يعني ما في امريكا كل شوي يقول I love America I love America ما في احد كل يعني الجمهوريين وبايدن وذمتك كله يتكلم الإصلاح الرعاية الصحية في واحد يضحكون عليه يضحكون يقول I'm doing this for America ما في انتهينا من هذا انت لما كل شوي عفوا سامحني يعني انت كل شوي تقول أنا ريال أنا ريال أنا ترى أنا أبدأ أشك أنا أبدأ أشك يعني self esteem و self confidence خلاص انتهينا من الموضوع انت أكيد تحصيل حاصل unless انت عندك شيء مخبي unless انت شاك فيني ان انا شاك فيك فبالتالي you need to do this disclaimer انا احب الكويت انا احب حتى في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشعارات الانتخابيه يعني انت سو احصائيه تشوف كلمه الكويت كم اعلان انتخابي مذكوره 90% انزين الكويت المستقبل احنا محتاجين شيء اسمه ديسكورس اناليسس او تحليل الخطاب ليش انطلق الى مثل ما قلت انا ابي كذا ابي كذا ابي كذا Let's talk politics الآن. في شيء ثاني ان احنا دائما عندنا نظام الشو، وهذا الشو يخرب عقلانيتي في الخطاب. لاحظ اللي صار امس في مجلس الامه يوم كان الجمهور موجود في انتخابات رئيس المجلس، ولاحظ لما الهرشاني طلع الحضور برا، شفت الجو اللي تغير 180 درجة، شلون صاروا كلهم سوبر ورزينين. علي مرزوق الغانم ويخاطب شعيب، وشعيب وهو يخاطب الحفظ الألقاب طبعا، نفس الاثنين قارنهم قبل 4 سنوات. انزين ليش؟ لأن وجود العوام بين قوسين، وحتى في كتاب مشهور اسمه ثقافة الجماهير، جلال أمين كتب كتاب يتكلم يسمونه الجماهير. ترى الجماهير تخرب أحيانا، يعني تعيشك في جو أنا أسميه جو الأستسي. تعرف حبوب الهلوسة لما تروح يعني ديسكو صح. أو كذا تأخذ الحبوب تبدأ تتصرف تصرفات منعشة جميلة نيرفانا. ها ترى الشعوب ممكن تكون حبوب هلوسة. أنا أبي أفجر أتوميك هابتس، أبي أفجر عادة ذرية الآن. أنا ما أتوقع أن مسلم البراك كان ممكن يقول لن نسمح لك بالطريقة الأوبرالية اللي قالها لو ما كان في ميكروفون، كان قاعد معاك في ستاربكس يسولف معاك أنت ومنيرة وست سبع شباب. There was a context. كان في سياق ولد الانفعالية وهو يقول لن نسمح لك.
أنا
التصفيق الأصوات الـ ترى هذا جو. أنا كنت حاضر ببريطانيا لما كنت طالب. واو واو تبدأ أنت تقول كلمات بعدين تالي you regret. تقول أنا الشيء اللي خلاني أقول شيء. It's like التشبيق مع الفارق، لما تخرج عن النص في مسرحية والناس تضحك فتكمل، واسأل طارق العلي تكمل وتكمل وتكمل. إذا ما كان في ضحك راح تكون أنت أكثر رزانة.
حتى الممثلين ترى يحوشهم ديبرشن عقب، ألم بخليك تكمل، يحوشهم ديبرشن عقب اللي متعودين على السبوت لايت أو على الأضواء، ومثلا ياخذ شهرته وهو صغير، بعدين يوصل لمرحلة خلاص تقل شهرته ويا واحد عقبه. فوايد منهم تحوشهم أمراض نفسية، وموجودة بأمريكا هذا عقب ما نتقل شهرتهم، فيكون نوع من الإدمان على الجماهيرية مثل ما قعدت مثل ما تفضلت الدكتور. يعني هذه شفتها بأكثر من حاجة في برامج عليها.
ومن الممثل هذا الكوميدي المشهور اللي انتحر؟
روبن ويليامز
الممثل الكوميدي الوحيد يعني أنا اللي ضحكني.
أنا عندي أكثر واحد موهوب.
موهوب يعني أنا من وأنا صغير كنت أشوفه أول ما طلع بمسلسل نانو اللي طالع من كنا يعني جاي من القمر أو شيء، كنا كائن يعني ديبريشن عشان بدايات زهايمر، ديبريشن عشان يشوف إن يعني ما أدري بالفعل.
فأنت أنا قاطعتك على سيلك رود، كان تذكر دكتور.
شوف سيلك رود فيصل هو محاولة من قبل هؤلاء الأكاديميين to become relevant to become popular، إنه يكون شعبي، إنه يخرج من الأبراج العالية اللي تحيط بأسوار الجامعة وطلبت اللي مغصوبين إنه يأخذون هالكورس عشان الكريدت، إلى الملأ الأعلى، إلى الوايدر الدوائر الأكبر يعني. وهذا فن إحنا كأكاديميين مو مدربين عليه، ولم يبدع إلا فئة قليلة من الناس. إدوارد سعيد منهم، نعوم تشومسكي منهم.
صح، أنا سمعت أكثر من شخص يقول عن نعوم تشومسكي إنه منهم. يعني
نعوم تشومسكي
قدر يأخذ الجانب الأكاديمي.
أنت تعرف هو ماثيماتيشن، هو لينغويست، هو عنده نظريات باللغة، هل اللغة مكتسبة ولا بالفطرة، وماثيماتيشن وMIT، لكن ماخذ موقف من الصهيونية، ورجل سياسي من الطراز الأول، ولكن فوق هذا وتحت هذا وقبل هذا وقبل وبعد هذا رجل قادر على أنه يتكلم إلى الشباب إنزين ويبسط. ففكرة التبسيط هذه أنا أعتقد نعمة، ما أقول تسطيح، أقول التبسيط. فذا سيلك رود محاولة من أجل كتابة تاريخ العالم بدون الغوص والإفراط في التواريخ وكذا، وتحويله إلى ناراتيف، تحويله إلى قصة. هبة محاولة شبيهة بهذا. ما يهمني ريكوجنايزد من الدوائر الأكاديمية ولا لا، ما يهمني إذا الكتاب نشر في مجلة محكمة ولا لا، يهمني جدا إن أنا يكون لي تأثير على النون إكسبرتس. الإكسبرتس راح يطلع لك العيوب اللي في لا وهذا ومن وين المعلومة هذه، لا 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 وخر عني. أنا أبي الناس اللي أبريشيت، الناس اللي ما تعرف شيء والمعلومة الوحدة مثل جاشن مال ولا السوبر ماركت ممتاز amazing I'm happy. أنا ما يهمني أي سنة كفيصل، أنا يهمني الكونسبت نفسه، المبدأ نفسه. السلك رود كذي. أنت ترجع تقول لي طيب الأكاديميين ودورهم مع المسرحيات وكذا، طبعا إحنا عندنا نموذج الدكتور عبد الله النفيسي اللي طبعا حواراته مع تقي
عمار تقي
في موضوع إنه مشاركاته في كتابة نصوص مع صح. مع صقر شود وكذا وهذا. عندنا أيضا نموذج الله يرحمه مصطفى العقاد المخرج السوري المعروف اللي طبعا أخرج المسج
الرسالة
وأخرج
صح.
الرسالة وأخرج، ويمكن أطرش لك صورة فيصل، سويت حوار معاه قبل ما يتم اغتياله قبل سنوات، وقال لي هشام أنا حلمي إن أنا أسوي بس أدور على $1,000,000 أيامه كان $1,000,000 is a big thing. أدور على $1,000,000 أسوي فيلم عن صلاح الدين الأيوبي. المهم إن هذيل والسنعوسي يقول لك أكيد صح. إن كان في أكاديميين في النص وكذا وهذا، فبالعكس ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع، لكن بعض الأكاديميين يخاف على سمعته الأكاديمية عندما يعلم بأنه مو قاعد يسوي شيء ذات سبير ريفيود أو شيء يصلح للترقية. لا، هو قاعد في مكتبه قاعد يكتب له بيبر لمدة 6 سنوات، قاعد يكتب بيبر مع كل الاحترام والتقدير ما رح يقراها إلا 20 شخص، لكن بالنسبة له فيلم وما فيلم. هو أصلا مو مقتنع أن التاريخ يعلم من قبل المسرحيات والأفلام، لأنه هو بدربته ومهنته يجد أن التاريخ لا يخدم إلا من خلال الكتب والتوثيق والتخريج. هو مو مقتنع أصلا بهذا. لكن في فرق بين أني أنا أقول لك شوف أسد الجزيرة حتى تأبريشيت الشيخ مبارك الكبير، مع أن المسلسل ممنوع مع أنه في يوتيوب صح. وبين أن أنا أدرس كورس بالأيوكي عن حياة الشيخ مبارك وأقول لك لا أرجوك لا تشوف أسد الجزيرة الحين، خل ناخذ كتاب سلوت وكتاب سلوى الغانم كتب علمية، وتالي بعد ما يخلص الكورس شوف أسد الجزيرة لأنك عندك something أو شيء مرجعية تقدر تقارن. لكن دكتور أنا عمري ما راح أسوي الكورس هذا، لكن حاب أني أشوف شيخ أدرس عن حياة الشيخ مبارك الكبير وما عندي القدرة أن أنا أقرأ الكتابين هذا، أقول لك عنده إذن شوف أسد الجزيرة بس شوفت يعني شوفت بس شوفه with a pinch of salt أو بشيء من المحذور.
جميل جدا دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية، خوش كتاب أنا صراحة استمتعت فيه، باقي اللي قلت لك فصل. وأنا استمتعت وايد صراحة اليوم بالمواضيع اللي فتحناها، وأنا قلت حق منير اليوم بحاول كثر ما أقدر أنا استفيد من الجانب السياسي اللي موجود عند الدكتور اليوم، بحيث أن نفهم منه نظرته السياسية خاصة بهالوقت هذا.
أنت مستمع جيد فيصل، وأنت قارئ جيد، وتعرف من أين تؤتى أو تؤكل الكتف باعتبار أسئلتك الذكية، معك معدة شاطرة مجتهدة، وهذا اللي يخلي مثل هذه البرامج جيدة، لأن لما الضيف يحس أن الأسئلة مستوحاة من اهتمامات وشغف وكتابات الضيف نفسه يحس بأن في شيء من الاحترام والجدية، وبعد ذلك يحرص عندئذن أنه يجود أدائه لأن شايف أن اللي قدامه جيدين في أدائهم أيضا.
أتمنى دكتور، شرف لنا أن تكون ويانا، وإن شاء الله مو آخر مرة، كل ما يصير في أفكار جديدة نحتاج رأيك فيها ضروري تمرنا مرة ثانية دكتور. الله يسلمك، توصلنا بشيء قبل لا نسكر.
الله يسلمك، شكرا مرة ثانية للاستضافة،
على خير.